صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله واسعة ما خاب من تمسك بكم ولجأ إلى حصنكم فيا ليتنا كنا من الآمنين بخدمتكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. في البداية أود أن أشير إلى مسألة فقهية مهمة وقد تكون محل ابتلاء لجملة من الزائرين الوافدين إلى هذه المدينة المقدسة الذين اختاروا قضاء أيام الليالي الكريمة في جوار الإمام علي بن موسى رضا صلوات الله وسلامه عليه. هذه المسألة تتعلق بالإقامة، الإقامة من قواطع السفر كما يعبر الفقهاء. الإنسان إذا نوى إقامة طبيعي الإقامة 10 أيام، معنى أنه يقيم في مكان واحد حدود المسافة الشرعية. كيف يقولون أنه إحنا إذا مقيم نقدر نطلع إلى مثلا يحيى بن زيد سلام الله تعالى عليه الشهيد للزيارة من بعد الظهر؟ يبدو أنه ما جاي يصير عند البعض تمييز أو تفريق بين موطنه وبين المقيم. الزوال والرجوع هذا بالنسبة إلى ابن البلد، أما بالنسبة إلى المقيم ما يقدر يطلع. ما لها علاقة يطلع قبل الزوال بعد الزوال، الإقامة هذه المدة داخل حدود المسافة الشرعية حد الترخص، يعني مو كيلومتر أو أكثر من ذلك، ذهابا وإيابا ملفقة أربعة ما شابه، حتى لو كان أقل من حدود الترخص. بعض الفقهاء يقول ساعة أو ساعة، يقيم أكثر خارج حدود الترخص يرجع وإلا إشكال. يعني فالأخوة في هذه المدينة للصيام يستطيعون الخروج خارج مسافة شرعية، وإلا إذا كان بإمكانه يروح مسافة ويرجع لا معنى الإقامة، لا معنى الإقامة حينئذ. هذه المسألة أحببنا أن نشير أولا. المسألة الثانية طبعا اقترح من غيرنا، لكن احنا نعبر عن الأخوة الذين اقترحوا علينا أن نوصل هذا المقترح إلى الأخوة المكان المبارك وأصحاب هذه الحسينية الكريمة. قالوا يا حبذا لو كان يهيئ النساء حتى تكون الاستفادة كاملة في هذه الليالي الكريمة، خصوصا وافدين من دول الخليج ومن العراق ومن أخرى معتادين أن يرتادون إلى حسينيات ومآلات، وهذه الأماكن فيها رجال وأخرى مخصصة للنساء والاستفادة تكون عامة. فلهذا تعرفون معظم الوافدين وياهم عوائلهم فيحبون هم هذا المكان ويحضرون في هذا المكان المبارك إضافة إلى أهلهم أيضا. فيا حبذا الأخوة أن يأخذون هذا الاعتبار. وصل على محمد وآل محمد. انتهينا في الليلة الماضية في حجية لله سبحانه وتعالى والسبيل والانطلاق العبودية، أن الإنسان يبدأ بتحطيم جبروت الأنا. هذه نقطة الانطلاق طبعا. إيش قد الإنسان يقدر يحطم من أنانيته، يشم هذا الطاغوت اللي يبنى في داخله، يستطيع أن يتسامى، وش قد ما يستطيع أن يحط العبودية. هذا بالنسبة إلى أما بالنسبة إلى الثمرة، إحنا إذا نريد موازينها كل شيء إلى ميزان، والوزن يومئذ الحق. الإنسان إيمان الإنسان لكل صفة أخلاقية لكل العقائدية إلى ميزان الخاص. مثلا عندنا حديث عن أمير سلام عليه يقول مر على قدر أو على غيرته. يقول أنا مثلا الغيور، الغيرة صفة حقيقية واقعية في نفس كصفة في كيانه في ذاته في وإلها آثارها الخارجية والعملية. فالإنسان إذا أراد دار الغيرة في نفسه وين يخليها في ميزان العفة مالته، مالتش قد درجتها على مقدار الغير اللي يعرف اللي يحملها. الناس يقول انا عندي غيرة، غريب مثلا يتحرش بعرضه، يتحرش الثور عند الغيرة ويصير عصبي وينفعل، ربما يضرب، ربما يقتل. الان في المجتمعات العشائرية يصير قاتل ومقتول، وتصير حروب طائفية طويلة عريضة وتمتد إلى ويعجز الوجهاء والسادة وأهل الخير ما يقدرون يحلون النتيجة. ليش؟ لأنه المسألة مهمة. قال لك مسألة نوماس، مسألة على رأسي، مسألة عرض ينبغي نحافظ على عرضه هو. لأن صلوات الله وسلامه عليه يقول ما زنى اللي عنده عفة واللي عفة ما يروح يتحرش بعرض الناس. طاب الناس طرقت نتائج معادلات هذه الله سبحانه وتعالى كون المعادلات في خلقه ونتائج تنتهي. واحد من الأخوة كان البارحة يقول الماء وكذا شنو ثمرتها؟ لا ليش شنو ثمرتها؟ هذه المعادلة لأنه الماء وسيلة حيوية، وسيلة الحياة الأساسية الماء. وإذا الآن أنت روح شوف بعض الأخوة مثلا على العراق الحديث، لأنه العراق كل الشيعة جاي يعانون مأساة، لكن مأساتهم ما تنتهي إلى حد في الظلام والمأساة اللي يعانوها إخوان في البلدان الأخرى، خصوصا البلدان مأساة حقيقة عويصة. يعني الحصاد اليوم لنفوس المؤمنين، مأساة آل البيت، التفجيرات، الإرهاب، القتل، ما أعرف. يعني عندنا مشاكل كبيرة إلى العالم ولا يستطيع اللسان إيصالها، ولا ولا الأخبار تستطيع أن توصل شيعة العراق 10% ما يعرف العالم. مأساة كبيرة. مع ذلك احنا الذروة الحيوانية جاي تموت بسبب شحة المياه. تموت الثروة الحيوانية، وبالتالي راح يصاب البلد في كارثة يعني الاقتصاد يدهور، وبالتالي المشكلة النفوس تعود على الناس على المجتمع وينهار. وهذه علاجها سببها احنا، مشكلة حقيقية او سبب احنا، واصلاحها بايدينا. شنو اصلاح؟ التوبة، الاستغفار، الرجوع سبحانه وتعالى، الارتباط بالله يصلح لنا أمورنا. ليش في زمن ظهور الإمام لما تصير أكو عدالة الجرائم والجور والظلم تقتلع جذور الظلم الأرض؟ لماذا تستبشر العدل؟ تستبشر العدل فتخرج خيراتها، تنبذ إلى الناس أو تقذف إلى الناس أكباد كلها جواهر، كلها خيرات. الله سبحانه وتعالى جعل الخير. وأني أشرت في أنه خراب الأرض وعمار الأرض موكول لنا، وهذا عمل يعني إحنا اللي نسعى إلى إعمار الصالحة ونسعى إلى خراب الأرض الصالحة. مسألة عملية. احنا في شهر رمضان الكريم ينبغي ان ننقي سبحانه وتعالى بالتوبة، بالندم، بالدعاء ايضا، حتى يرحمنا او حتى يعيد علينا هذه سلبت منا. على كل حال، ف العبودية شنو؟ هسه الان نعود الى موضوعنا. ثمرة العبودية التسليم. التسليم هو الثمرة الحقيقية عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. أراد الإنسان أن يقيس عبودية لازم ينظر إلى مستوى تسليم الله سبحانه وتعالى. إيش قد عند تسليم؟ التسليم هسه مو بس بمجال، بعض الأحيان الإنسان حتى بمجال الطاعة يحتاج إلى يعني الله عز وجل قال الثوب النجس نجاسته مثلا بغير البول واحدة تغسله بالماء وتعصره خلاص. على بعض الأقوال، وإن كان قول فقهي، كل النجاسات تحتاج إلى غسلتين، أو بعض الأقوال تفصل بين البول و النجاسات، وتقول إذا كان الثوب بدن ما شابه فرشة، إذا كان البول فيحتاج إلى غسلتين بينهما عصر. العصرة تستخرج الماء الأول، ماء موجود، بعدين ترجع وتغسل الثوب عصرة أيضا. زين، فقالت الشريعة الإسلامية سواء كانت غسلة واحدة غسلتين لكل النجاسات. الإنسان يلا الله خلاص، يعني مو أكثر حر طهارة من الله عز وجل ومن أبوه. الله عز وجل لما شرع هذا التشريع، هذا التشريع هو الصواب، لا إفراط ولا تفريط. يجي فد واحد يغسل ثوب 20 مرة 30 مرة، الآن يشك يقول ثوبه مو طاهر، امرأة على أساس متدينة، يجي إنسان يدخل البيت سلام عليكم، يجي بالعيد مثلا من البيت كورت شكو فراش شكو كذا، كنت ها والله فلان دخل البيت وخاف البيت تنجس. الشيطان بعض الأحيان يلعب بأدمغة، حقيقة أمراض شيطانية أحيان يشوف الإنسان يستغل بد نقطة. الإنسان يريد بس يخيم على العقل، يستملكه، يستعبده، فيكون عبدا، يكون عبدا لله. الإنسان الذي يتعبد سبحانه وتعالى يحكم بما أنزل الله، يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم درجات، طبعا درجة ظلم، درجة كفر، درجة نفاق، نزين لأن مستويات متفاوتة. فكافرون كافرون كذا الظالمون المنافقون بالتعبير. فتشوف لك إنسان ما يجي وقت الصلاة، بعض الأحيان وقت الصلاة يفوت عليه وبعد الأخ يتوضا 300 مرة يغسل إيده اليمنى هيروح لليسرى وشك أنه هذا مرض، هذا شيطانية، إبليس حكم نفس الإنسان يوسوس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فبعض الأحيان الشيطان يدخل إلى صدر الإنسان المؤمن ويتحكم بالإنسان المؤمن، أو بالتالي يبعده عن طاعة الله وعن العدل بحكم الله سبحانه وتعالى. أتذكر فد لطيفة، فد واحد من العلماء الله يحفظه يقول، كان يتحدث ينقل لنا في بحثي في درسه، يقول فد واحد كان أيضا طلبة بل يعبر عنه فاضل يعني عالم، وكانت عندها هاي الصفة للأسف الشديد بعض الأحيان يعني على كل حال. فيقول كان إذا راح إلى بيت الخلاء يأخذ ويا إبريق يما الماء، ويأخذ ويا حصي، يأخذ ويا حصو حتى ينظف موضع الغائط بالحصو بالحجارة يعني، حجارة يأخذ ويا، وبعدين من بعد ذلك يصعد على السطح ويخلي دبرة على الشمس حتى تصير مطهر آخر، الشمس بعد تضرب موضع النجاسة. مشكلة هذا يا أخي، مرض هذا، وكثير من الناس مصابين بهذا الداء. أنا شفت في خصوصا في بعض البلدان يعني للأسف الشديد مؤمنين مؤمنات أيضا مصابين بهذا الداء، عندهم حالة الشك والوسوسة. وهذه القضية الشارع المقدس قطع على الشيطان سبيله، قال الإنسان الذي يصاب بحالة الوسوسة والشك لا سبيل إلى علاج ذلك إلا بالتمرد على وسوسة الشيطان ألا تلتفت إليه، كأنه ما حصل عندك شك، اغسل يدك مرتين وخلاص، فوت وانت بطريقك، روح عبد الله، الشيطان بدي يأخرك، ما بدك تروح تعبد، بدي تخليك مبلش باليمنى وباليسرى وبالوضوء وبالمسح هالقضايا هذا وبالفرش، اغسل هاي الفرشة واغسل البيت وطهر الثوب وما شابه. فالإنسان إذا أراد أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى أن يحكم بما أنزل الله سلبا وإيجابا. احنا هنالك فد مسائل ينبغي أن نلتفت إليها. الشريعة الإسلامية ما غفلت عن جانب من جوانب الحياة، ولا أهملت مجال من مجالات حياة الفرد أو حياة المجتمع. لذلك أود أن أشير إلى نقطة تتعلق في مجال العبودية لله سبحانه وتعالى، وتتعلق بالنظام الإسلامي وشمولية النظام الإسلامي. أشرت إلى مسألة وهي أنه القرآن الكريم يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طبعا ما أنزل الله سبحانه وتعالى شامل لكل جوانب الحياة. أكو مقولة للأسف الشديد نسمعها تتردد على ألسن حتى بعض المتدينين وبعض المثقفين الإسلاميين، وهي في حقيقتها شبهة وفكرة علمانية يقولها البعض ولا يلتفت إلى محتواها. شنو هاي الفكرة؟ أنتوا معظمكم سامعين هذه المقولة، تقول فصل الدين عن السياسة أو فصل الدين عن الدولة، سامعين بهذه المقولة ولا زالت تردد. طبعا هذه المقولة احنا المفروض نحللها، نبحثها، خلينا نشوف محتواها شنو. وأنا راح أشير إلى هذا المعنى بغض النظر عن تجربة المتدينين، بغض النظر عن كون المتدينين تجربتهم في الحكم ناجحة أو فاشلة. ما أتحدث عن المتدينين وحكم المتدينين، وإحنا نظرتنا تجاه هؤلاء شنو؟ ما ننظر إلى هذه المسألة، ننظر إلى هذه الفكرة وننظر إلى الدين بهذه المقولة. فصل الدين هم قالوا، ننظر إلى الدين بما هو محتوى رسالي وبما هو شريعة ونظام منزل من الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياة الفرد وحياة المجتمع. هذا الدين اللي نعرفه احنا، الدين يعني الشريعة. زين، لما يقولون فصل الدين عن السياسة، شو المقصود؟ أو عن الدولة؟ إذا كان المقصود فصل المتدين الحقيقي، يعني ما يجيب لك متدين حقيقي مو متدين مظهري شكلي. وإحنا كثير من الأحيان اللي حكموا الأمة الإسلامية من بعد النبي صلى الله عليه وآله، وذولا كلهم لابسين عمايم، وذولا كلهم فقهاء، وذولا كل واحد من عندهم مجتهد يؤخذ برأيه. ولهذا نظرية عدالة الصحابة، واحد كل واحد من الصحابة عند المسلمين غير شيعة أهل البيت، كل واحد من الصحابة مجتهد، وكل واحد من الصحابة يؤخذ بقوله ورأيه. ولهذا إذا تراجع الآن تراث المسلمين وكتب الحديث والروايات، تشوف هذا رأي ابن عباس رضوان الله تعالى على ابن عباس، احنا نقدر احترمه، بحر الأمة، حبر الأمة، ما عدنا إساءة إلى ابن عباس. لكن ابن عباس إذا كان يؤدي عن رأي النبي فرأي النبي يؤخذ بها، أما رأي ابن عباس محترم ابن عباس. لكن احنا ما عدنا حكم لابن عباس يحكم بغير ما يروي عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وآله يؤخذ برواية ابن عباس إن صحت عنه. إذا كان أبو ذر اللي احنا نقدس أبا ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، سلمان الفارسي الذي قال عنه رسول الله لا تقولوا سلمان الفارسي بل قولوا سلمان المحمدي، إذا كان هذا الصحابي الجليل المحترم يؤدي عن رسول الله يؤخذ برأيه. وأما حاشا مثل سلمان، مثل أبي ذر، مثل ابن عباس، حاشاهم طبعا أن يجيبون أحكام من عندي أنفسهم واجتهادات، بخلاف غيرهم من الصحابة، جملة من الصحابة عندهم اجتهادات لهم خاصة بهم، مثل أبي هريرة عنده فد أحكام يعني ما سمع بإجماع الأمة وبمقولة مشايخ المخالفين أن أبا هريرة كانت عنده فد آراء وفد روايات جاء بها من جيبه، كان يتحدث بالكوفة، ولما يتحدث كما يقول أبو رية أو أبو زهرة يقول على المنبر يتحدث يسألوه يقولوا له هذا الحديث عن رسول الله أو من كيس أبي هريرة، الناس يدرون يعني يعرفون بعض الأحيان أبو هريرة يتحدث من كيس الخاص، هذا ما تقدر تأخذ برأيه كل اجتهاداته وكل رواياته وتأخذ بها وتنسبها إلى الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية الأحكام يسمونها توقيفية، يعني موقوفة على حكم الله سبحانه وتعالى، فلا بد للمسلم أن يبحث عن حكم الله كما أنزل من السماء وكما أدي عن لسان النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا احنا نختلف مع المدارس الاخرى الاسلامية في قضية عدالة الصحابة وفي قضية اجتهاد الصحابة، ما نأخذ بهذا الرأي ولا نعير لذلك الرأي وزنا، حتى لو كان الصحابي مقدس، حتى لو كان الصحابي جليل، وكثر من الصحابة نقدسهم نحترمهم، وعنوان قدسية الصحابة طبعا عدنا احنا شيعة آل البيت، احنا اللي نقدس اصحاب النبي صلى الله عليه وآله، لاننا نفرق اللي كافئ بين الظالم من الصحابة وبين المظلوم منهم، بين القاتل ظلما وعدوانا وبين المقتول، بين المتعدي، بين بؤرة النفاق، بين من خالف النبي صلى الله عليه وآله وأساء إلى النبي واتهم النبي، بين من حاول أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله، يكافئ بين هؤلاء وبين المتفاني في خدمة النبي مثل عمار، مثل سلمان، مثل أبي ذر، مثل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مثل حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي، وأضراب هؤلاء. فإذا تجيب المنافقين تحطهم في كفة هؤلاء، في الواقع هذه إساءة إلى الصحابة، هذه الإساءة إلى الصحابة. نحن نقدس الصحابة حينما نفرق بين الصحابي المتفاني، الصحابي المخلص، الصحابي الذي كان صادقا وكان مجاهدا وكان صابرا وكان مؤثرا لله ولرسوله على نفسه، نفرق بين هؤلاء وبين أولئك اللي كانوا يعيشون حالة من الذبذبة والنفاق والشقاق والخلاف وما شابه. فبالتالي ما يصح الحديث إلا إذا كان صحيحا صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان رأي الصحابي فلا يؤخذ به ولا يعتنى به. فبالتالي حكم الله عز وجل، فإذا كان المقصود فصل الدين، مقصودهم من الدين إما أن يكون المتدينين الحقيقيين، وإذا فصلنا المتدينين يعني ما نجيب إنسان متدين، ما نجيب إنسان مستقيم، ما نجيب إنسان صالح، ما نجيب صادق، ما نجيب تقي، ما نجيب إنسان يعدل بين الناس غير المتدين، ما عنده أي صفات، لعش نجيب؟ نجيب السفلة، نجيب بني أمية، نجيب أولئك الذين حكموا الإسلام باسم الإسلام وباسم خلافة النبي صلى الله عليه وآله، وقد خالفوا الله وكتاب الله وخالفوا نبي الله وخالفوا حكم الله. فبالتالي إذا كان مشكلتهم مع هؤلاء، احنا وياه بعض المتدينين اللي حكموا المجتمع الإسلامي، إذا يطالبون بفصل هؤلاء وإبعاد هؤلاء ونجيب مكانهم أولياء الله، حجج الله نخليهم في مكانهم اللي الله عز وجل عينهم بها، فإحنا مع هذه الفكرة نقول ذولا المتدينين المظهريين الشكليين المزيفين اللي هم في الواقع ما عندهم دين حقيقي، ذولا ابعدوهم، افصلوهم، اطردوهم، اكفروا بهم وابرأوا منهم. ولا بد ان تؤمنوا لا بالمتدينين الحقيقيين، باولياء الله، بحجج الله سبحانه وتعالى. ظاهر هذه المقولة، ما تنظر الى هذا المعنى، ظاهرها فصل الدين ما يشمل هذا، ظاهر الكلام مو هذا. فإذا كان المقصود لا فصل الدين، إبعاد الدين، الدين يعني كنظام كدستور كشريعة، إذا نفصل الدين شنو نجيب غير الدين بعد؟ بأي حكم نحكم إذا؟ هو غير الدين شنو؟ الدين يعني الصلاح، الدين يعني العدالة، الدين يعني الاستقامة، الدين يعني إحقاق الحق. ضد ذلك إذا فصلنا هذا الدين جبنا غير الدين، نجيب الناس اللي ما عندهم، أو النظام اللي ما يبتني على أسس دينية، ما يستمد من السماء، فبالتالي راح نعيد فساد في الأرض، يعني راح نجيب الفسقة، راح نجيب أهل الفجور، راح نجيب أهل اللهو، راح نجيب الظلمة، راح نجيب الكذابين المخادعين وما شابه. صحيح لو لا؟ أنا تفسير ثالث غير هذا ما أعرف. يعني الدين هذا ظاهر العبارة تقول، فللأسف الشديد أني أتأسف إذا أسمع العبارة من بعض المتدينين لما يدعون. هسا تقول لي إحنا ما عدنا ظروف مثلا أن نقيم الدين، ما عدنا ظروف، بس يا أخي مو نطالب ونداعي ونقول أنه لابد أن يفصل الدين، فبالقليل مقولة على ألسنتنا وأمنية شائق يتمنى، يتمنى يوم من الأيام أن يحكم حكم الله سبحانه وتعالى، أن يحكم دين الله بالأرض، أن يحكم أولياء الله سبحانه وتعالى في خلقه. فبالتالي كيف أكون داعية لأولئك العلمانيين المفسدين الذين يريدون أن يعيثوا فسادا في الأرض، والذين يريدون أن يحكم حكم الشيطان وحكم الطاغوت والجبابرة والديكتاتورية، وأنا أكون داعية لهم بعنوان أني مثقف، أو عندي مشكلة مع المتدينين، أو عندي مشكلة مثلا مع المعممين أو ما شابه، أجي أصير داعية للفساد؟ وإحنا كنا نميز يعني نفهم الكلام اللي نقول، عبارة اللي ترد على أنت مسؤول أيها المؤمن، الإنسان مسؤول عن كل كلمة، عن كل عبارة يقولها، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة تجري على، وهي دعوة، احنا جاي نصير دعاة الى غيرنا، يجون غيرنا أهل المشاريع الإفسادية، أهل المشاريع اللي تصب ظلم وويلات على الناس، يستنزفون دماء الناس لمصالحهم، احنا نصير لهم دعاة على أساس والله احنا واعين، احنا مثقفين، أو عندنا مشكلة معك. أنا ما أقول لك جيب متدين خلي يحكم الآن، أو أقول لك أكو عندنا مثلا أرضية أن نكون احنا حكام مثلا، أبدا. قلت لك أنا ما أتحدث عن المتدينين، كلامي بمعزل عن حكم المتدينين أو تجربة المتدينين، صحيحة غير صحيحة، فاشلة ناجحة، ما يخصني، ما أناقش هذا الموضوع، بس أناقش كفكرة تتردد على ألسنتنا. فبالتالي التسليم لحكم الله، احنا لابد أن نكون دعاة لله ولحكم الله سبحانه وتعالى، عن طريق الدعوة إلى الله، عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي يقول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر به تقام الفرائض، لا تقام فريضة إلا عن طريق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنحن أيها الأحب، ثمرة العبودية لله سبحانه وتعالى التسليم لحكم الله. فلهذا يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول ممكن أن نشوف لك إلى أناس يقيمون الفرائض، يصلون ويحافظون على الصلوات في أوقاتها، ما يستخفون بالصلاة، ويصومون شهر رمضان، ويحجون البيت، ويؤدون كل الفرائض، لكن يوم من الأيام يقولون لحكم حكم به الله أو رسوله، لو كان غير ذلك لكتبوا عند الله كفارا أو مشركين. شوف مثلا هالأجواء، مثلا هاي الأجواء اللي الآن جاي تصير، حارة باردة شرجي تراب، مثلا اللي جاي يصير عندنا الضوضاء، الأجواء بعض الأحيان تحمر. أتذكر عندنا قبل شهرين، أتذكر تقريبا ما يقارب شهرين، يعني الساعة 2 الظهر الدنيا أحمرت علينا في كربلاء بالعراق تماما، كأنه السماء صارت بلون الدم. بالثنتين الظهر بعد ذلك تقريبا، يعني بالثنتين أو بالثلاثة بعد ذلك اسودت، يعني السيارات شعلت لايتات. فد واحد سيد كان بالمنطقة، شوف احنا بعض الاحيان كيف يصير الكلام، يعني على كل حال اترك هاي الكلمة اللي قيلت مو مناسبة، يعني بدل ان نلجأ الى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار، بعض الاحيان الله عز وجل يذكرنا، يجيب لنا فد ايات، يجيب لنا فد حالات بالأفق بالمناه ما شابه، حتى نتذكر الله، حتى نتوب، حتى نستغفر. بالتالي احنا يصدر من عندنا استخفاف تطاول على رب العالمين تبارك وتعالى. فالإنسان يقول، الأحاديث عندنا هالشكل تقول، تقول إنسان يقيم الفرائض كلها، لكن مسألة بسيطة حكم بها الله أو رسوله، فما يقول أنا أرفض هذا أو أكفر بذلك، يقول لو كان هذا الأمر ما صاير، صاير هالشكل لكتب عند الله كافرا، ما عنده تسليم، عبودية ما عنده. فالإنسان إذا أراد أن يقيس مستوى العبودية في نفسه، ينظر إلى مستوى التسليم لحكم الله، شقد عنده طاعة، شقد عنده تسليم. ولهذا تشوف أنت القرآن الكريم كيف ضرب لنا مثل، الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الإنسان، أول ما خلق الإنسان كلف بحكمه، خلق آدم، خلق حواء، قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهي الجنة قدامكم، كلوا منها حيث شئتم، كلوا منها رغدا حيث شئتم، لكن هاي الشجرة لتقربوا ولا تأكلوا من عندها. إذا نريد نجي للصوم بمعناه اللغوي اللي هو بمعنى المنع والإمساك والكف، كأنه الله سبحانه وتعالى منع آدم أو حكم على آدم بوجوب الصوم بالنسبة إلى هذه الشجرة. شوف أكو حكمة، حكم الصيام اللي احنا نمارسه أيها الأحبة حكم مهم جدا مهم. ليش؟ لأنه حكم الصيام في الواقع يعادل قوى النزوات وقوى الشهوات اللي يحملها الإنسان. احنا ترى الإسلام ما حرم علينا أن نمارس لذاتنا ونزواتنا وشهواتنا أبدا، وإنما أعطانا تمام الحرية في إشباع هذه النزوات، لكن أراد لنا أن نشبع هذه النزوات بالسبل المشروعة والسبل المحدودة أيضا. فبالتالي الإنسان إذا صارت عند نهمة، إذا صار عند شرف، إذا صارت معبودة يصير بطنة، فبالتالي راح تتفجر عند النزوات الشهوات الغرائز. كأنه القرآن الكريم يشير إلى أنه مصدر الشهوات والنزوات البطن. كيف؟ الآن لاحظ يعني للآيات الكريمة، أول حكم الله سبحانه وتعالى حكم بمسألة الطعام، حددها، ابتلى الإنسان وامتحن الإنسان وكلف الإنسان بحكم يتعلق بالطعام، ولا تقربا هذه الشجرة. الآية اللي البارحة تلوت على مسامعكم، فلما ذاق الشجرة، شوف من بعد ما تناولوا الطعام هذا الممنوع عليهم، كأنه تلك الشجرة فجرت عند آدم وحواء بقية النزوات والشهوات، فكأنه سائر النزوات والشهوات مستتبعة لشهوة البطن. فلما ذاق الشجرة، بعدين استتبعتها غريزة الفرج، غريزة الجنس. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. والشكل تقول فلما، هي الفاء تعقيبية، يعني بالتعقيب، أول بداية غريزة البطن، بعدين إجت الغرائز الأخرى. وبالتالي من بعد الغرائز ومن بعد أن ينقاد الإنسان لغريزته يصاب بالحرمان. هنا حرمان يستتبعها. هذه كلها القضية في الواقع برنامج للإنسان حتى يعتبر الله عز وجل خلق آدم بالجنة. الجنة طبعا خارج تكليف الحياة الدنيا، ذاك تكليف خاص، هسه ترك أولى يعبرون عنا ماشي. على كل حال، لكن عالم آخر غير هذا العالم. لما نزل آدم إلى الدنيا كان معصوما، ما عصى الله سبحانه وتعالى، لكن أكو معصية هناك في الجنة بعالم آخر بتكليف آخر، ذاك بحث آخر. بالتالي لما أكل آدم وحواء أكل ذاق الشجرة، أولا صارت هذه الغريزة غريزة البطن، تفجرت من عندها سائر الشهوات والغرائز، وبعدين شو؟ بعدين ناداهما وناداهما ربهما ألم أنهكم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما بأن الشيطان لكما عدو. وقلت لكم أن الشيطان بعض الأحيان يأخذ بأيديكم إلى مهالك، إلى مزالك، ما ينبغي لكما أن تتبعا خطوات الشيطان. فمن هنا أصبحت فريضة الصيام فريضة مهمة للغاية. ليش؟ رحم الله من ذكر قائمة آل محمد. إذا تقدموا الأمام جزاكم الله خير جزاء، صلى على محمد جزاكم الله خير. لتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان وقبول مجلسنا، صلوا على محمد وآل محمد. إذا لاحظ الأحاديث، شوف ربط أكو بين البطن وبين الفرج، غريزة الفرج. الحديث يقول ما عبد الله سبحانه وتعالى بأفضل من عفة بطن. مباشرة أكو ترابط، أكو تلاحم بين الغرائز، لكن كأنه عفة البطن هي مصدر الاستقامة ومصدر تقويم النزوات، والعكس بالعكس. فما عبد الله عز وجل بأفضل من عفة بطن وعفة فرج. لهذا عندنا الأحاديث تقول أنه أول بدعة ظهرت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، رواية عن المعصوم، أول بدعة ظهرت بعد رسول الله بدعة الشبع. كان النبي صلى الله عليه وآله محرم عليهم فقهيا، أخلاقيا، عمليا، سلوكيا، كأنه حرم على أصحابه المتعبدين طبعا برأي النبي وقول النبي حرم عليهم الشبع أن ما يشبعوا، لأنه عندنا إحنا الحديث يقول الرواية تتمة الرواية تقول أول بدعة ظهرت بعد النبي بدعة الشبع، فلما ملأوا بطونهم أجحفت نفوسهم إلى نزوات الدنيا أو إلى الدنيا، يعني كأنه غريزة البطن صارت هي الدافع هي المحرك إلى التعلق بالدنيا والتشبث بالدنيا، وتعرف أنت حب الدنيا رأس كل خطيئة. فلهذا الشريعة الإسلامية من ألفها إلى يائها تقوم الإنسان وخصوصا بطن الإنسان، وتريدنا الإنسان أولا النهمة بالطعام بها كوارث صحية، ولهذا الحديث الشريف يقول صوموا تصحوا. طبعا هي مو بس قضية يعني أنه برنامج غذائي والإنسان يقل طعامه، لا مو بس هذه، وإنما العبادة إلها انعكاسات روحية. العبادة باعتبار الصوم يعني الإنسان اليوم من الساعة 4 مثلا وشيء إلى الساعة ما يقارب الساعة 8، وقت طويل ما يقارب 15 ساعة تقريبا. الإنسان صائم يعني شنو؟ صائم يعني في عبادة قهرية، إذا دخل بيت الخلاء فهو صائم، إذا نام فهو صائم، إذا قام صائم، يطلع للسوق صائم، يعني يمارس عبادة بتواصل، يمارس ذكر. ولهذا تقول الروايات عن الصيام يقول الله سبحانه في حديث قدسي الصيام لي وأنا الذي أكافئ به، يعني إلى فد حالة استثنائية. ورواية تقول أن في الجنة باب يقال له باب الريان لا يدخله إلا الصائمون، أكو فد حالة استثنائية للصيام. فالصيام مصاحب للإنسان، مو مثل الصلاة يصليها في موضع واحد لا يلتفت لا يتحرك لا يمشي ما يفعل فعل كثير في الصلاة لأنه مبطل للصلاة، يؤديها بضع دقائق ويروح يزاول عمله ويفرغ من الصلاة. الحج كذلك ما شابه الطواف إلى وقت وبعدين يروح يرتاح. الصيام مصاحب، ولهذا يقول أنفاسكم فيه تسبيح نومكم فيه عبادة، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا العمل في الواقع اللي يعيش الإنسان عبادة الصيام تهذب الإنسان تربويا، تهذب الإنسان نفسيا، فينبغي للإنسان أن يغتنم هذه العبادة في الترفع. يعني هذا الوقت 15 ساعة الإنسان يمارس ذكر الله، فكل هذا يعود على نفس الإنسان بالطمأنينة، يعود على نفس الإنسان بالسكينة. والحالة النفسية اليوم إذا تروح للأطباء معظم المرضى يروح للطبيب يفحص الطبيب ما يلقى عنده أثر، ما يلقى عنده فيروس ولا يلقى جرثومة ولا يلقى سبب للمرض، فرأسا يقول له أنت عندك مشكلة نفسية. المشاكل النفسية اليوم تصير سبب كبير من وراء كثير من أمراض الناس، فإذا تعالج العامل النفسي والإنسان أصبحت نفسه مطمئنة بذكر الله قريبة من الله سبحانه وتعالى ببركة هذه العبادة، هذا راح يصير ينعكس العامل النفسي والصحة النفسية والسلامة النفسية والطمأنينة والسكينة، تنعكس على سلامة الإنسان وصحة الإنسان. فكثير من الأمراض التي يكون سببها العامل النفسي الزول، إضافة إلى كون الطعام سبب يعني الإكثار والنهمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صحة مع النهمة. الإنسان إذا عنده نهمة بالطعام مستحيل تصير عنده صحة، لأنه الإكثار من الطعام يسبب رواسب وشحوم وتتكدس مواد زائدة وفواضل فضلات في الجسم نتيجة للطعام الزائد، وكل هذه المواد تتحول إلى سموم في جسم الإنسان. يقولون في شهر رمضان باعتبار الإمساك قلت لك ساعات طويلة من النهار، فالإنسان يستهلك هذه الشحوم والسموم تحترق، وإذا احترقت هذه الشحوم والسموم بركة العبادة أيضا راح تعود عليه بالصحة البدنية. لاحظ كيف؟ فالصيام من جانب في الواقع فيه جانب صحي للإنسان، وفيه جانب نفسي وروحي، تربية روحية وسلامة روحية، وفي نفس الوقت أنه يهذب غرائز الإنسان ويعود الإنسان على الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر عندنا روايات تقول الصبر هو الصيام. هذا الإنسان يصبر هذه الساعات الطويلة من النهار على طعامه وشرابه وأهله وما شابه من الأمور اللي هو معتاد عليها ويتناولها في كل وقت شاء. لكن أكو مانع في شهر رمضان يقول له لا أنت ممنوع عن تناول هذه الملذات إلى أن يحين وقت الإفطار. هذا في الواقع يعود الإنسان. والأخلاقيات أيها الأحبة تربية. يقول الحديث أو حكم الأمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه يقول إن لم تكن حليما فتحلم، فإن من تشبه بقوم أوشك أن يكون منهم. تربية الإنسان، يربي نفسه على الكذب، الإنسان يربي نفسه على الصدق أيضا، الإنسان يربي نفسه على الحسد، الإنسان يربي نفسه على الظلم، الإنسان يربي نفسه على الغيبة وما شابه، والإنسان يربي نفسه على التقوى، على الاستقامة، على ذكر الله سبحانه وتعالى، على العبادة، لأنه العبادة بها مشقة تحتاج إلى صبر. ولهذا الصبر يقسم صبر على طاعة الله، صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. أي الصبر يستمده الإنسان في هذا الشهر الكريم من هذه العبادة التي ألزمنا الله سبحانه وتعالى رحمة بنا. وإن كان هنالك تفسير لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، الرواية تقول المقصود من الصبر رسول الله صلى الله عليه وآله. فعلا إذا تريد تجي تنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله، شخص النبي بما هو مبلغ عن الله، بما هو مؤدي لرسالة الله سبحانه وتعالى، كثير من الأحكام تكون شاقة، وكثير من الناس طبعا يجي يتنقى ينتقي من الحكم الإسلامي ما يوافق مصلحته. يعني مثلا زوجة أولى لرجل، مثلا الآن يجي يقولها بابا أريد أتزوج، ورأسا تقول له من جبت هذا الحكم؟ وأنت ما تخاف من الله؟ يقولها بابا الله عز وجل هو يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثلاث. تقول له لا أنت بس هذا الحكم تعرفها من حكم الله؟ سوى عليه مناحة، قوم عليه القيامة، ما تقبل، ترفض إطلاقا. لكن إذا كانت امرأة عانسة معطلة عن الزواج، صار عمرها مثلا 30-35 سنة ما عندها رجال، ما صحت لها قسمة الزواج، تقدم عليها فد واحد متزوج ثلاثة، تقول له الله عز وجل قال مثنى ثلاث ربع، أنا رابع شكو بها. ليش؟ هاي حاجتها، هاي حاجتها، فرصة عندها قدامها، شو تسوي؟ إذا ما تصير رابع راح تبقى معطلة وما تتزوج. فهنا الحكم في مصلحتها تقبله، تخليها على رأسها. لكن الأولى لأن الحكم مو بمصلحتها ويمس بشخصيتها وبأنانيتها راح ترفضه. هسه كمثال هذا، وإلا كثير احنا في حياتنا هالشكل، المصالح اللي مصلحتنا، الحكم اللي يصب بمصلحتنا نتقبله، واللي ما يصب بمصلحتنا ما نتقبل الرفضة. فلهذا التسليم والصبر على حكم رسول الله الذي بلغه عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان الحكم مصلحتي أو على خلاف مصلحتي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ماكو إيمان من دون هذا التسليم. فإذا رسول الله هو الصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وولاية علي بن أبي طالب. يعني باطن الصلاة، جوهر الصلاة الولاية، والمدخل إلى الولاية الصلاة الواقعية الحقيقية، الدخول إليها، الطريق إليها هذه الصلاة، هي الصلاة اللي نأديها احنا، الصلاة اليومية الفريضة. ولهذا المستخف بصلاته ولاية ضعيفة. قلت لك كل شيء تخلي في ميزانه، ميزان الولاية هذه الصلاة. فإذا يجيك فد واحد يقول لك بابا هاي الصلاة شنو، الصيام شنو، كذا، هذا كاذب. أنا ما أقول ولاية علي بن أبي طالب ما تنفع، لا تنفع، لكن ولاية علي بن أبي طالب بشرطها وشروطها. ولاية علي بن أبي طالب لابد أن نضعها في ميزانها. فإذا أردنا أن نقيس قضية الولاية في نفوسنا نشوف مدى محافظتنا على هذه الصلوات والفرائض اليومية، وش قد ما نقدر نخلص لله عز وجل، ونصفي قلوبنا، ونأدي الصلاة بتوجه وبإمعان لله سبحانه وتعالى، إيش قد ما نستطيع أن نخطو في حريم ولاية أولياء الله، في ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا تشوف آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لما كانت تحين الصلاة كانت حالتهم تصير حالة استثنائية. سيد الشهداء يوم عاشوراء، جيش ابن سعد، ذول طبعا مو حالهم حال صلاة، مو يم الصلاة، بس يظاهرون، قلت لك أنا ذول اللي حكموا الإسلام، اسم الإسلام اسم الصلاة، هم بعداء. وإلا حقيقة الصلاة، جوهر الصلاة، سيد شباب أهل الجنة، ريحانة رسول الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بين السهام مشتبك الرماح والسهام. عبد الله الحنفي الكوفي رضوان الله تعالى عليه، سيد الشهداء، قالهم فالجماعة يسرون قدامي. ذولي ترى مو اعتباط، أنا قريت في القصة عن واحد من العلماء، يقولون واحد من العلماء صعد المنبر قال أصحاب الحسين شنو سوى، أصحاب الحسين قاموا بواجبه أكثر من واجبهم ما سوى، احنا لو كنا موجودين منقف بينهم بين يدي الحسين وندافع عنه. يقولون بعالم الرؤية بالليل شاف سيد الشهداء وأصحابه وكربلاء، فسيد الشهداء قال لفلان، قال له نعم، قال له أريدك توقف قدامي حان وقت الصلاة بدون صلي. فأوقف قدامي، يقول وقفت أنا، وهو يقص بعدين يقص الحكاية، قضية واقعية عن مو رؤية من خيالية ونسج الخيال، لا، وقف قدام سيد الشهداء يقول أول سهم إجا باتجاهي، عينت له السهم وصل يعني ما نستقبل بجبهتي بصدري بعنقي عندي طاقة، يقول وصل السهم أني طأطأت، التفتت شفت السهم أصاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قلت سبحان الله، أنا ارتكبت معصية جريمة، هذه أنا سببت السهم يصيب مولاي، لا لا بعد ما أتنازل ما أطأطأ أستقبل السهم. اجى السهم الثاني وصلي صعبة، وإلى أن وصلي طأطأت فأصاب المولى مرة ثانية ثلاث مرات. يقول بالمرة الثالثة لما التفتت سيد الشهداء قال لي ما رأيت أصحابا أبر ولا أوفى من أصحاب، واستيقظت. افتهمت ذول مو حشاية، مو المدعى، ذول وقفوا، ذول صمود، ذول تضحية. عبد الله وقف قدام سيد الشهداء وإجت السهام، مو السهم يصيبه، لا، الرواية تقول كان يستقبل السهام، من ما يجي السهم هو يروح عليه، فالسهم يجب جبهته وبصدري وبعنقه، أكثر من 30 سهم اللي أصاب عبد الله وهو متحامل يتحمل ألم متماسك ما يضعضع، آخر شيء دماء ما ظلت بجسمه، أعياه نزف الدم تقول الرواية. وقع يريد يقوم، يريد يوقف قدام الحسين، يريد يصد عن الحسين، ما يقدر. التفت له قال له مولاي أبو علي وفيت حقك لو ما وفيت، حق الحسين عظيم، سأنا هاي الدمعة تبكيك عيني مولاي أبا عبد الله، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكي يا أبا عبد الله، دمعة المؤمنين عزيزة مولاي بس عليك رخيصة سيدي، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، يا هي اللي تناشدني عليه من تهمل كل البكاء والنوح والحسرة على حسن عليك مولاي أبا عبد الله. سيدي يا ابن الزهراء كل هاي دموعنا مواساة وإحياء لذكرك سيدي ومولاي، أبكي على مصاب يا 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 بكل صبح ومسي، أبكي وساعد بالبكاء الزهر الزكي،
لا زال تندب يا ذبيح الغاضرين يا حسين وانا اللي واسيني على حس
عندي ابيات هسه ابيات طويله لكن ان شاء الله اقراها في فرصه اخرى. اريد اقرا لك ايش كم بيت من هاي الابيات لانه وصلنا على ذكر الزهراء وبكاء الزهراء على الحسين وعدها قميص الحسين تنشرب كل يوم كل يوم تنشر هذا القميص. فاريد ان اعالك هالابيات هذا واسالكم الدعاء اللي عنده حاجه مولاي الامام رضا اقرا على مسامع ان شاء الله.
ناحت الزهراء يا ويل على القميص نشرت.
الاخوة اللي قاعدين خليجيين كذا البحارنا طلبوا من عندي البارحة بعضهم قال بالطريقة البحرانية هسه قريبة هاي من طريقتكم ان شاء الله. واخواننا اللي معتادين على المجالس العراقيين الوافدين مين جايين على عيننا على راس الجميع فالمواساة من الجميع ان شاء الله.
ناعت الزهراء يا ويل على القميص نشرت يا قميص حسين قل لي شلون صار الذبح.
اريدك تقول اه وياي بهالطريقه راح اغير الطريقه اقراها بطريقه اخرى.
ناحت الزهراء يا ويل على القميص نشرت يا قميص حسين قل لي شلون صار الذبح. يا قميص حسين نشداك هيا جد قلبي هيا صدق داس عليك شمري بصار ما يحز لو دور او صدق تحت الاعوج يا حسين وراه العجاء او صدق داسه تضلعه وصدره وحتى ظهره كسرته. وحسين
بارك الله بيك
وهم صدق سلباك منا وظل طريق وليدي بحر الهجيرة من القفا نحرى ذبي او صدق غسله صار دمه وكفنا سافي الريق او من خذا وراسه تقل لي شلون ظل جثته. وحسين من سمع حسم الحسين القميص اجرى الدماء وبلسان الحال قلها شرد سولف لك بعد يا فاطمه احرقتني نار شمد حسين من حر الظما او مزقت نسهام خاصرته او صدره وكبدته. وحسين
بعد مرة القميص يقول اه يا سهم المثلث
اه يا سهم المثلث مزت صدره ويا الظهار وخلى دم حسين يجري مثل ميزاب المطر سلبت اعداء حتى الخنصر صبعا بتاء وبحوافر الأعوجية ما اقدر اصف حالته. وحسينا هاي الحوافر سوت بي يقول قلبت على الصخور وطحنت عظام طحين وظل ثلاثة ايام مرمي لا ظلال ولا دفين. سمعت الزهرة وناحة صرخت وقامت توين اتناول الذاك القميص وبالمآتم نشرته كأني بمولاتي الزهراء تقول وين الياسين بدمعت يا بوانا الياسين على اليمين على وليد الذي عز ورقب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل في فرج وظهور مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من عبيد عبيد خدام خدامه المنتظرين فرجه والمستشهدين بين يديه. يا الله من أوصاني بالدعاء يا قاضي الحاجات بحق فاطمة وأبيها بعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اقضي حوائج المحتاجين خصوصا جماعتنا الحاضرين والسامعين. يا الله شافي مرضاهم مرضى المؤمنين والمؤمنات، ألبسهم ثوب الصحة والعافية. يا الله بحق علة الزهراء استر أعراض المؤمنين بستر الحوراء زينب آمن شيعة أمير المؤمنين. تقبل منا هذا اليسير وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك. تقبل من المؤسسين بأحسن القبول إلى شرف مولاتي فاطمة الزهراء أمها وأبيها بعلها وبنيها ذريتها الصالحين شيعتها ومحبيها أمهات الأئمة المعصومين جميعا موت الحاضرين والسامعين أرواح العلماء والشهداء والصالحين. رحم الله من أهدى